إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما أعجبك أيها الإنسان حين تتمرد على ربك سبحانه وتعالى وأنت تعيش في أرضه وتستظل بسمائه وتأكل من رزقه وتتطلع إلى لطيف عنايته؟ ما أغربك أيها الإنسان، أيها الذليل الضعيف الفقير، حين تتجبر وتتكبر وتعتد بعلمك وتستند إلى عقلك لكي تنكر وجود الباري سبحانه وتعالى، وتنكر الثوابت البدهية، وتخالف الفطرة، وتنكر اليوم الآخر؟ ما أعجبك أيها الإنسان، وما أشد حيائي حين أضطر إلى الكتابة في تقرير هذه الأمور البدهية الموافقة للفطرة، وما أشد حيائي حين أضطر أيضا إلى الحديث معك في مثل هذه المسائل التي هي من صميم فطرة الإنسان؟ ولكن ما حيلتي في ذلك؟ ما حيلتي إذا كان الإنسان في بعض أحيانه وفي بعض أحواله ينكر البدهيات ويخالف الفطرة السليمة؟ نعم، إن الدين هو الأصل، وإن الفطرة السليمة تقتضي التدين وتقتضي الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى، وتستلزم عبادة الله عز وجل، كما يقول هنري بيركسون في كلمة مشهورة له: يمكننا أن نجد في الماضي تجمعات إنسانية دون فن أو دون ثقافة أو دون أدب، ولكن لا يمكن أن نجد تجمعا إنسانيا دون الدين. ولأجل ذلك فإننا نقرر مطمئنين بأن الدين هو الأصل في الإنسان، وأن ما يخالف التدين من هذه النزعات الإلحادية المنتشرة قديما وحديثا، أن جميع ذلك مخالف لهذا الأصل، مخالف لهذا الأصل، ويحتاج إلى معرفة السبب في ذلك. بل حتى في مجتمعات الغرب اليوم، في هذه المجتمعات التي تنكبت طريق التدين منذ زمن طويل، حتى في هذه المجتمعات ما يزال كثير من الناس يفيئون بين الفينة والأخرى إلى شيء من التدين، يستظلون بظله، سواء أكان تدينا صحيحا أو زائفا، لكنهم في جميع الأحوال لا يستطيعون البقاء على تلك المادية الهوجاء التي تحيط بهم من كل أطرافهم، ويحتاجون بين الفينة والأخرى أن يراجعوا فطرتهم التي تقتضي التدين كما ذكرنا. ولأن التدين هو الأصل، فإن الإلحاد مرض طارئ مخالف لهذا الأصل، ولأنه شيء طارئ مخالف للأصل فإننا نحتاج إلى معرفة أسبابه. والحق أن الأسباب في ذلك كثيرة متعددة، وهذا حال جميع الظواهر الفكرية المركبة. لا يمكن أن نقول إن هنالك سببا واحدا لهذه الظاهرة المركبة المعقدة، ولكن يمكن على جهة الاختصار أن نقسم الإلحاد إلى ثلاثة أقسام. هنالك إلحاد فلسفي، وهنالك إلحاد علمي، وهنالك إلحاد شهواني. فالإلحاد الفلسفي هو الذي يرتكز إلى تأصيلات فلسفية نظرية مجردة ينطلق منها ليقرر عدم وجود الله، أو في الغالب ليشكك في وجود الله، لأن الإلحاد هدم لا بناء، ولأن الإلحاد مبني على محاربة التدين وهدم هذا المعمار العظيم الذي شادته الأديان عبر التاريخ، وهو يعتني بذلك أكثر من عنايته بأن يبني معمارا آخر يقوم مقام الأول. هذا هو النوع الأول، وهو الذي يمكن أن نسميه الإلحاد الفلسفي. ثم هنالك النوع الثاني، وهو الذي أسميه تجاوزا بالإلحاد العلمي، وأقصد بذلك أن أصحاب هذا النوع من الإلحاد يرتكزون إلى مجموعة من النظريات العلمية، سواء أكان ذلك في مجالات العلوم الإنسانية أو في مجال العلوم الكونية. مثلا في مجالات العلوم الإنسانية قد يستندون إلى نظرية التحليل النفسي عند فرويد، أو يستندون إلى بعض نظريات رواد علم الاجتماع والمتعلقة ببناء المجتمعات الإنسانية وعلاقتها بالتدين أو بالمقدس، وقد يكون ذلك استنادا إلى نظريات في العلوم الكونية، كحال الذين يستندون مثلا إلى نظرية التطور الداروينية أو إلى بعض النظريات الفيزيائية، سواء أكانت صحيحة أو كانت غير ملتزمة أصلا بالمنهج العلمي، وإنما هي نظريات فلسفية تلبس سرابيل الفيزياء وتحاول أن تظهر بمظهر المنهج العلمي. ولذلك فإننا حين نقول إنه إلحاد علمي، لا نقصد بأنه ملتزم بالمنهج العلمي الصارم السليم، وإنما فقط نقصد أنه ينتسب إلى العلم، ورب منتسب إلى الشيء ولا يكون له من هذه النسبة إلا زيف الدعوة. ثم هنالك الإلحاد الشهواني. هذا الإلحاد الشهواني الذي يستند إلى الشهوة فقط، فإن كثيرا من الملاحدة في حقيقة أمرهم لم يستطيعوا الالتزام بقيود التدين، لم يستطيعوا أن يضبطوا عيشهم وفق منظومة أخلاقية دينية يستندون إليها ويلتزمون بها، ولأجل ذلك فإنهم يسارعون إلى نقض هذه المنظومة الدينية لكي تسلم لهم شهواتهم التي استمرؤوها وأحبوها. فهم يقررون حينئذ عدم وجود الله، وينكرون بعض الثوابت الدينية فقط ليستطيعوا أن يمارسوا شهواتهم بالطريقة التي توافق أهواءهم. إذن يمكن أن نقول اختصارا بأن الإلحاد على هذه الأقسام الثلاثة، ويمكن أن نضيف بأن الإلحاد في شقه الفلسفي هو إلحاد ينتسب عموما إلى الدول الأوروبية التي لا يكون العلم فيها متطورا جدا كما هو الحال في أمريكا مثلا. وبالمقابل نجد أن هذا الإلحاد العلمي له جذور في بلاد أمريكا على جهة الخصوص، نظرا للتطور العلمي الهائل هناك. ثم نجد الإلحاد الشهواني موجودا في أكثر بلاد العالم، وهو عندنا كثير جدا، بل لا أبعد إن قلت إنه أساس الإلحاد في دولنا هذه، وذلك لأننا كما لا يخفى لسنا متطورين لا في مجال الفلسفة ولا في مجالات العلم، فينتج من ذلك أن أكثر ملاحدتنا إنما هم ملاحدة بالشهوة، وبعد ذلك قد يتلقفون بعض الشبهات الفلسفية أو العلمية ليغطوا بها أو يسوغوا بها إلحادهم. الإلحاد ظاهرة مركبة ومعقدة، ولأجل ذلك فإنه من الضروري أن تكون لها أسباب مختلفة جدا. فهنالك أسباب معرفية كهذه الشبهات الفلسفية والعلمية التي أشرنا إليها آنفا، وهنالك أسباب تاريخية حضارية، وهذا ملحظ مهم جدا. فقد كان هنالك صراع بين العلم من جهة وبين الدين من جهة أخرى، وكانت الكنيسة تقف في مواجهة العلم، ولأجل ذلك صار الأوروبيون يرون أن من أسباب نهضتهم أنهم أزالوا الدين وجعلوا الأديان كلها تنحصر في الدائرة الفردية ولا تسيطر لا على مجال السياسة ولا الاقتصاد ولا غير ذلك من المجالات. ثم حين انتقل هذا إلى بلادنا حاول الكثير من الناس عندنا أن يستنسخوا تجربة الغرب وأن يحاولوا جعل هذه التجربة الأوروبية صالحة لكل زمان ومكان. هذه الأسباب التاريخية الحضارية مهمة جدا. ثم هنالك أيضا أسباب نفسية، كثير من الناس يتعرضون لأنواع من الابتلاءات مثلا، ويرون في العالم شرورا كثيرة، ولا يستطيعون أن يوفقوا بين وجود هذه الابتلاءات وبين فكرة وجود الله سبحانه وتعالى، فينتج من ذلك كثير من الإلحاد، أو على الأقل كثير من الشبهات التي يمكن أن تفضي إلى الإلحاد لاحقا. الأسباب أيضا كثيرة عندنا نحن في أمتنا الإسلامية، فإن أمتنا صارت لكونها ذليلة تابعة مولعة باتباع الأمم الغالبة، ولأجل ذلك فما وصل إليه الغربيون عبر قرون من النقاش والحوار والصراع يأخذه كثير من الناس عندنا ويستلهمونه ويجعلونه حقيقة مطلقة ينطلقون منها ويحاولون نشرها في بلادنا، والمغلوب أبدا مولع باتباع الغالب. ثم هنالك أيضا إلى جانب هذه التبعية للغرب هنالك أسباب خاصة ببلادنا نحن، من ذلك مثلا ما يوجد في بلادنا من الظلم السياسي والاجتماعي الذي قد يوجد من رجال الدين من يسوغه، فيلتقي المتدين الفاسد مع السياسي الظالم ويسوغ الأول للثاني كثيرا من مظالمه، ويكون ذلك باسم الدين للأسف الشديد، مع أن الدين من ذلك براء. والنتيجة أن كثيرا من الناس يحملون على الدين تلك المساوئ أو المظالم التي يرونها في دنياهم، سواء أكانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. من الأسباب أيضا في بلادنا الضعف المعرفي الخانق الذي يجعل كثيرا من الناس من الشباب خصوصا لا يستطيعون تصور كثير من الأدلة الفكرية والفلسفية والعلمية التي ينشرها الملاحدة ولا تلك التي يرد بها أهل الإيمان على الملاحدة. هذا الإشكال التعليمي الصعب جدا يؤدي إلى ضعف معرفي، ويؤدي بالضرورة إلى أن كثيرا من الناس لا يستطيعون فهم هذه النقاشات التي تكون بين أهل الإيمان وأهل الإلحاد. ثم هنالك سبب نفسي واضح جدا وقد أشرت له آنفا، كثير من الشباب يكون عنده شهوة عارمة ويحتاج إلى أن يتحلل من الأخلاق والشرائع التي يجدها في الدين، ولأنه لا يعرف مراتب الأعمال في الدين، ولأنه ليس مطلعا على التدين الصحيح، لا يعرف بأنه يمكن أن يستمر على تدينه وعلى أصل توحيده وإن كان مرتكبا للمعاصي، هو لا يعرف هذا، والنتيجة الحتمية أنه يقول أنا لا أستطيع أن أبقى على هذا التناقض الذي أنا فيه، ولأجل ذلك فإنه ينقض تدينه لتسلم له شهواته. هنالك أسباب كثيرة جدا، منها أيضا كثرة التعرض للشبهات، وهذا قد صار كثيرا موجودا بشدة في مواقع التواصل الاجتماعي. وكم رأينا من الناس يقولون نحن سنذهب إلى الموقع الفلاني لنحاور الملاحدة، ولكن لضعف استعدادهم وأهليتهم وعجزهم عن النقاش فإنهم يرجعون بعد حين وهم يقولون في الحقيقة تشبعنا بكثير من الشبهات ولم نستطع التخلص منها. هنالك أيضا القصور في مجال الوعظ والدعوة، فإن هذا المجال يحتاج إلى تجديد كثير ليمكنه أن يناسب هذه المستجدات التي تحدث في واقع الناس. وهنالك أيضا عدم التجديد في الدرس العقدي المعاصر، فإن كثيرا من الذين يدرسون العقائد ما يزالون يكررون بعض المباحث العقدية التي لم يعد لها من الأهمية ما لهذه المباحث المتعلقة بالإيمان والإلحاد. لأجل ذلك كله أخي الكريم، أعلم أنك تعيش في حالة صعبة جدا، تتناوشك فيها الشهوات وتتخطفك فيها الشبهات. أعلم أنك محتاج إلى شيء تعزز به يقينك. أعلم أنك محتاج إلى ما تثبت به فؤادك على الحق. أعلم أنك تحتاج إلى الكثير الكثير، ولن أستطيع أن أعطيك هذا الكثير، ولكنني سأعطيك بعض المعالم والملامح التي تحقق بها الطمأنينة، والتي يمكنك إذا أجهدت نفسك في العمل أن تصل بها إلى السكينة، هذه السكينة التي نبحث عنها أجمعين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. لا يمكن لهذه النفس أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت مطمئنة. عن هذه الطمأنينة نبحث، عن هذه السكينة سأحدثك، ولأجل هذه السكينة كان هذا الكتاب، ليطمئن قلبي، رحلة في مرابع الإيمان. هذه رحلة تبدأ من لا شيء ثم تصل في نهايتها إلى كل شيء. هي رحلة تبدأ من أساس ثابت، ثم ما تزال تبني عليه في كل محطة طابقا جديدا، حتى يكتمل المعمار باذخا سامقا يسر الناظرين. تبدأ من إثبات وجود البارئ سبحانه وتعالى، وذلك ببراهين مختلفة، ثم تنتقل إلى إثبات ما يجب له من الربوبية والأسماء والصفات وما يستحقه من العبادة، ثم تنتقل إلى ظاهرة الوحي والرسالة وبيان معجزات الرسل ولب دعوتهم، ثم تقف على الخصوص مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيان معجزاته وسيرته وهيمنة رسالته على الرسالات السابقة وأصول ما جاء به من الغيبيات، ثم تحط الرحالة في محطة السيرة النبوية، في محطة السنة النبوية، بيانا لمكانها من التشريع، وبيانا لتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظها وجهود المسلمين في ذلك، ثم تقف مع جيل الصحابة الكرام وصفا لمناقبهم وتوضيحا لمراتبهم وبيانا لواجب المسلمين تجاههم، وأخيرا تختم بمحطة أخيرة فيها شذرات متعلقة بالفكر الإسلامي وقضية التراث وأصول السياسة الشرعية وقضية التوافق أو التعارض بين العلم والدين. هي رحلة إذن سنبدأها بإذن الله سبحانه وتعالى انطلاقا من لقائنا المقبل، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك الهداية والسكينة والطمأنينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.